الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الأخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يسخى بما ينفع، وحتى يسلم مما يضر. ومن تأمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير في خير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة شفعوا بها الوقت. القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يصيبه عليه. يقول بعض الناس إن الوقت أعز من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لا يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. وهو ظرف لك فيه عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر، فجد ربك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعه. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر ويوصلان العبد إلى النهاية، فجد به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: غرفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة وصلت للمتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد. كل هذا يوم القيامة. وغلبت الجنة للمتقين، يعني غلبت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، لأن مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي هو الجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا الوعدتم به والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاء لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواحيه بالاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله عنه أهم من حفظ الوقت فصاله عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر وشمله بما شرع الله وكف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أبواب الحفيظ. ثم فسر الله فقال ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه فأمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله مع حفظه لأوامر الله مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله أساد قلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء الى الله المقبل عليه المخبت بين يديه الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوفوا عما لا ينبغي وانسعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغرهم ولم يحصلوا فيها ما يغضب الله عليهم بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يغرهم. وأمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب مجابة لأمر الله معمورة بحب الله وخشيته بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحضر الوقت كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور فمتى صلح وعذر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وأمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق في قادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومضادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أصوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار. أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان. فما صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصبر والأموال فيتبع ذلك. فالصبر والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعت وإلا ضرت، فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك، وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره وهكذا المال. تمأذن في القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت، وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله، وأن لا يشغل عن ذلك بحضور هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقاد في الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضى الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه وأوصفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالإياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولعلاقة الجهاد وحدث مفعول في يوم والذين جاهدوا فينا ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار بالأطلق أن يؤم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه وإن تنظر نفس ما قدمت لغد فيها أيضا المحاسبة فيها الظلم. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخرى بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إطاعة فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال سواء كان ذهبا أو غيره من العقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة من الحجرة. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عقبته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشيه الله ما كان هكذا، لكن خشيه الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله وهو العياده جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب مقبل على الله معظم لأمره ونهيه مستشعر عظمته مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة بل يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب قلب منيب هو الذي يقدر هذه الامور لاقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن اضاعه. فالعاقبه بعدها قال ادخلوها بسلام الجنه، هذا شان من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. وادخلوها بسلام إلى الجنة يعني بسلام دائم بقدر السلام، وأهل فادخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزويناهم بحور عين يدعون فيها بكم بفاكهة آمنين لا يقبل فيها الموتى إلا الموتى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين، إن المتقين في مقام أمين، فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والعبرة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين، يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله، وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة، دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، وقال فيها جل وعلا إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعوا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة، صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه ذلك يوم الخلود يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخلو بدائم، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. من الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم الصغر. فمن أحسن في الدنيا رقي الحسنى وهي جنة في الآخرة ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيمة الجنة، فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصل جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا شر الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله، ويستعان به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمضي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقدم لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقه لتحكيم شريعته والالتزام بها والفضل بها بين الناس إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها، والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قاله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع من هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح؟ والله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح وقيل اتق الله قال الإيمان في القلب، هكذا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا، أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطيه المسجد أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فما صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذا الجهاز الآخر، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجاء العمل مع القلب، هذا ما أمره صحيح، فلم يكن العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح نظر صلح الحديث كله، صلح الحديث كله مصيبة في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فقادة الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الناس، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهو أمامه مقابل لم يصلح، وعن الإيمان بوفيه معدوم أو مريض مبذول ضعيف، والإيمان يزيد وينقص يقوم وعمل الله السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قال دون لكم بس بما كنتم تعملون، فأمر الإيمان وعمل والصلاة وعمل والزكاة وعمل وهكذا، فواجب الواجبات التي فرض الله هو الإيمان، وصف المحارم هو الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمر وتغضب الله عليك، فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أن تعرف الفرائض وعلى صرف المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف الإيمان، وكلما زاد الضعف صار خبر أكبر، ربما توالى حتى يزول الإيمان كليا، وهكذا من آخر كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشياح والإيمان من أقرب من نواقض الإسلام، فإذا المعاصي بلد كفر فالموت مريض الموت. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والحواس ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يسود في أن دائما وجه الله سبحانه هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السؤال يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والفقه في عظمته وما لا غنى حتى عليه، وأنك صار إليه وأنك مسؤول وربك يسألهم الجعيم ما كانوا يعملون وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واعلم ان النفس امره بالمسؤوليه من رحم الله فلا تجيبها الى هواها. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فمتى دعتك الى المعصيه فتذكرها بان الخطأ عظيم وانها نهيه عن معصيه الله وان تتوعد في غضب الله وعرض عقابه إلا يعفى الله وأنت لا تدري فتموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شرها للنفس.
وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة. أين الطالب قدوة زملائه وغيره هو الواجب يكون في قمة تخيف وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيره والصلاة على مدى الإسلام ويعمل الفرائض بعد الشهادتين. الواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ليس أولياء يتناصحون ليس بأعداء بالأولياء يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل لا يحسده ولا يخونه ولا يرشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه نصير ولا يكف على منكر بل يعلم من يده الخير وينكر عليه منكر. فالمؤمن يكف على اخيه وعلى اخته في الله والمؤمن كذلك يكف على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا راته هو المنكر. فعلى الطلبه ينكر بعضهم بعضا ينكر بعضهم على بعض ويرعون من زملائه المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او اسلام الملابس او حق اللحى او غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى ما فعل في الكلية في المطعم في الطريق في المسجد في السفر في الإقامة في الطائرة في القطار في السيارة في كل مكان. هكذا من الناس أين ما كان وبهذا يصلح المجتمع وبهذا يصل إلى غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من تجحش المؤمنين رضي الله عنها ان النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاه والسلام وهو غضبان يقول غزوا العرب في سبيل ذلك الشرع فتح عليهم الرب ينزل منه هذا واشار باصبعيه ومنهم النصع. فغازه زينب يا رسول الله ان احنا كنا فينا الصالحون ونعم إذا كثر الخبث نعم إذا كثر الخبث. نقول عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إذا كثر فيهم الخبث والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يلينوه أو يتيأمره الله بإحسانه. خرجه الإمام أحمد غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل المعروف هذا هو الواجب على الجميع لا يخص واحد من الضعف ويجب في التفاكم لكن بحكمة بكلام طيب بالأسلوب الحسن بالمواظبة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. الجميع التأمل مع أفضل الهدف وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يكون ربما تنصالح لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى يفعى بعضهم بعضا، وحتى يفعى يأخذ بعض على وجه بعض، وحتى يصيب الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصفح المجتمعات ويأمن المجتمع من عباد الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى الناس بهذا الأمر فما خطر العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن شرور بني إسرائيل أن سيداوون وإن سيمروا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يصنعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر الغنائم على لسان الأنبياء بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب أصنامهم أعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بالعون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحمد الله الذي أحبتنا له، ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا ومن أصحابنا في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله لغلبه صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلالي أن يوم أظنه فيه يوم لا ظل إلا ظل. أخرج موسى في صحيح وهو صحيح حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمسابه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة لا تليق بها جمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تريد يمينه، ورجل ذكر الله خالد فرد حيلا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، فأجل من هذه النعم الله عليه، وهذا خير عظيم بحمد الله عليه واشكر الله عليه، وأنزل هذا الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الأوقات التي تحيلك على سن الدراسة وعلى تعوق مستوى الدراسة ثم بين مصلحتين، يأتي هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله لطرق التعوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله ومرجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا. طاعة الله تعينك على الخير ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكبر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمناكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما أوجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
لا، من الدراسة العلوم الدنيوية هو مطلوب، والله يقول سبحانه: وأعدون خمسة أعطم قوة، المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعين بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله، فكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يستمعون في الظروع التي يجاهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لأنفسكم بقوة، فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين يحيون بالله يجب عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كانت تعلمها للدنيا يستفيد في الدنيا هذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب، وإن كانت تعلم الدين وترقى في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من الدنيا هي تبع ذلك، إذا جمع بين الأمرين فهو خير مما خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يترقى في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او سلعه اخرى تنفعه أو أسوأ مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لما سئل فسيطيا قال عمل الرجل يجب وكل بيء مضبوط. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون عمل يجب. وإن نبي الله داود كان يكون عمل يجب كان صاحب حجاجة من يسمع الضروع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله يسمع الضروع التي استقادها الحرب استعانها الحرب وكان مفعولا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام انتفع بصنعة النجارة أو الزهور أو المجاهر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح هذا خير عظيم ومع أنه في الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرض والمسلم كل مبهر في سبيل الله. قال واحد قال وكالصائم لا يفطر وقال لا يفطر الساعي لأنه عامل على نفع صغير غيره المسلم على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يسعى عليهم حتى يستنوع ما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله. هذا أمر عظيم وخير فضيل فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم فتعلم الأمور الدنيوية أو النزول والنادى بشرط لا يشغل عن علم الآخرة وعن ما ينفعه في الآخرة. إذا جمع بينهما فجد الجمع شرهما خيرا. وإذا صلح النية في أمر الدنيا كانت عبادة وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه كأن رسول مباح لا خرج عليه. لكن متى صلح نيته وبهذا نفع المسلمين وتقويته ضد عدوهم دعا الله له الخيرين الأجر ومع ذلك المسلم بهذا يتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان في المختبر يبتلى فيها الإنسان ويزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويشرب من بسم الله ويزيد الإيمان تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصحبتهم الطيبة فيزداد إيمانه يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر إذا الناس الخير فيزداد إيمانه وتارة يبتلى بيأس السوء بغفلة عن الله لإقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص إيمانه هو بين مد وجزء نفاق هذه الدار بين مد وجزء فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة فإن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي وكلما ازداد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صفات الاخيار وفي انواع الخير زاد ايمانه قوي وكلما شغل بامور اخرى من الغفله والاعراض عن المذاكره وعن صفات الاخيار والاقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف ايمانه ورقى ايمانه وهو بين مد وجر وعلى خطر إذا مال إلى يضعف الإيمان وعلى خير العظيم إذا سكن بما يقوم الإيمان فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهجات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء فهو يحصل بين الدين والدنيا كما رأي فضيلتكم.
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة
لأن النصيحة لو تأهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات. فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير، تراقب غلبه وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بغفلات والشهوات. ولهذا شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن أنت مذكر، فذكر إن فاءت الذكرى. وهو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لكن يتمنهم وأثير رفيفا، وإذا لا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعظة والتوحيد فيها خير عظيم ونصيحة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. يكررها ثلاثا: يبني رسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة في مسلم وعامتهم. فهو خلص من دين تكرار ولا يفر ولا يجاء مكررا في رواية أخرى عند أبي وغيره، لمزيد الأهمية. النصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام نافق حنظلة قليلا ونادان، قال: كان في محبة فتدخل الجنة، أو قال: الآخرة وهي العين، كأنها العين. فترك قلوبنا بين خريبا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون أهل وصحات الملائكة بطرقاتكم وعلى فروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لا بد من وجود شيء من شؤون الدنيا، من طالب العلم، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها النص مع الأهل تعتبر خيرا. لا تضر العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخلف هذا الحرام، يعني يضع المنينة والكيل وشاف الزور وغير هذا ما حرم الله. أما دعوة الله والتذكير والنصيحة والحرص على حفظ الوقت هذا أمر مطلوب. وما أهلكم لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره، واستعينه على الخير. ولماذا الأصل والأصل ولا في ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك، نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل. فهل من نصيحة ألمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات عن وجوههم، وقد يكون مهر أعلى من ذلك من كشف عن الرؤوس أيضا والأزرع وغير ذلك. وهذا يا شيخ منكر العظيم، لا يجوز. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في هذا فطالب العلم له مهمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليس محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يفتن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا بغير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر، لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من نساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا يجوز أن يطعمن إلا لولاتهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يمن عليهن من جنابهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يعلم بهذا الأمر، وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله، وأن يتأدب الجنود بأداب الله، من يسألهن على حدة حتى لا يتكلفن، والرجال على حدة، ولا يجوز أن يكن مع الرجال كسافرات عن وجوههن أو عن رؤوسهن أو عن بقية أجسامهن، بل يكن مستورات متحجبات عند الخلطة، ولا يخلو الرجل بمراه اخيه ولا بزوجه عمه او خاله لسماعهما ثالث، لا يجوز، فالخلوه لا تجوز، والاسفار والتفشخ لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وامر به. نعم.
هنا سؤال يقول: يعمد كثير من الشباب الى السفر في الاجازه الصيفيه الى الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحه من غير عمل مفاسد، فما هو راي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت فيه غير مرة، السفر الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك، وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر السياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر، هذا خطر عظيم، وكم من مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجع بغريب من دين، فالواجب الحذر، وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، ليحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، فليأمن في بلده، أو ليسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب، أو لا بلد ليس فيها شر، المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب حذره من ذلك حتى لا يقع في بعض. اللهم ان من كان عنده علم وساعته خير حيث يريد بها الدعوه الى الله لعلمه وفضله وما اعطاه الله من العلم وفاء ما لا يخشى على نفسه من الفتنه، فلا باس اذا كان صالحا للدعوه يدعو الى الله ويوجه الناس الى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج من باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ولكن يخشى على نفسه من ذلك وظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.
هنا سؤال يقول: ما رأي الشيخ
في الشباب؟ أما في النساء فخطر أعظم، خطر النساء خطر أكبر وأثر، فهي وجب في حق الرجال التحرز والحذر، ففي حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول: ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول: ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا المصورون، فقال عليه الصلاة والسلام: أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة ويقال له ما خلقنا. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضرورة، أما للضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة الرياضة فيها ما يرفع إلا بذلك، هذا يرفع عنه الضرورة فهو شيء مكره. وهكذا ما يصور في الندوات والمحاضرات التي نبدأ فيها مزيد العلم والخير والفضل، هذا محل غرض، ولا أعلم ما يمنع ذلك من قصد نفع المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين ونفع الدعوة، هذا واقع المصلحة العامة. إذا جاء للتابعية ورخص القيادة والشهادة الغربية الضرورية، فالسلم ينفع المجتمع وينفع المسلمين وبوسيلة إلى هداية جميع الناس وانتفاعهم، ما لا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه المصلحة العظمى، وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلم فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، الضرورة أمر يحتاج إليه، وهكذا تصوير المسلمين يحذروا وينصحوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من حاجة.
هنا سؤال مسؤول يسأل عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتكم؟
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس، قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإن سمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأى المنكر فنغيره قصف عمره الله بإعقاد. وصلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنجد رضي الله عنه أن عدم معرفة الضرر مقيد بالهداية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. من الواجبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك. لا يكون من ضل إلا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك. ليس في يدك الأمر. ليس عليك خلاهم ولا في النوايا دون النساء. من الواجب معروف التبليغ والبيان والامر والنهي. فاذا لم يسمع منك من بلغته ومن امرته ودعوته لا يضر كذلك. انك لا تهدي من اهدرته ولا في النوايا دون النساء.
نعم. الاخت من الرضاعه هل يجب لها صله رحم؟
الاخت من الرضاعه لا يجب لها صله رحم. الرحم هو القرابه. لكن الصله هو القرابات. اما الاخت من الرضاعه والام من الرضاعه والعم من الرضاعه لا يستحب وصلها ويصرع ان يحسن اليها ولا سيما عند الحاجه. لكن يصرع من ليس الاختيار والنسب وعنه النسب ونحو ذلك.
يقول تعالى ايها الشيطان الرجيم ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهل يفهم من هذه الايه ان المهم هو حسن العمل دون النظر الى كثرته ودوامه؟
هذا يدل على ان الحسن اهم العمل اهم من كثرته. وان كان كثره مطلوبه لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا جاء بالرجعين كل أبي العلم صلي العيام يا أبا علي ما أحسن أنا أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصببه. إذا أخلصه وما أصببه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خلاص ان يكون لله والصواب يكون على السنه. فالاهتمام باحسان العمل اعظم واولى من الكفر. والمؤمن يهتم باخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغير انواع الشرك. ويهتم بمطابقه الشريعه وان يكون في ارتداء. هذا اهم من الكفر. واذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا. صح له في الاخلاص وصح له في الصدق. أما يسمى بالكثرة فهو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة هذا لا. يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم وكثرت نوم الناس في الاذاعات وفي التلفاز وفي الاشرطه وفي غير ذلك من انواع التصوير. ولا شك انها خطر عظيم وانها بلاء كبير. ومن اسباب وقوع الفواحش وظلمه القلوب وحرفها واقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات هو واجب الحذر منها وعدم اصطناعها. فانها رجله الزنا وضرر الشيطان فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يستمع الى الحديث ان يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عوضها اولئك لهم عذاب مهين. ان يسمع في اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه بقرا فليشركوا بعذاب اليم. قال اكثر اهل العلم من المفسرين وغيرهم ان اهل الحديث هو الغنى وانه يصد عن سبيل الله. ولهذا قال يضل عن سبيل الله. قل يا ابو ظل وقل يا ابو ظل. فدلت الايه الكريمه على ان الغنى من اسباب الضلال عن سبيل الله والاضلال ومن اسباب اتخاذ سبيل الله هدوا ومن اسباب الاستكبار عن سماع القران. وهذه مصائب كثيره المصائب عظيمه. الضلال والإذلال واتخاذ ذات الله حضورا والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحمون الحرى والحرير والخمر والنحاس. خرجه البخاري في الصحيح، خرجه جماعة آخرون. فدل النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان قوي، وقد وقع هذا من الزمان القوي ومن علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحلوا الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نصف الحرير يعني للرجال والحرى على الرجال، والخمر كذلك فتستحل الناس فيه بشربه، واستحل لهم ان شاء الله الأمر العظيم. ثم قال: والمعازف يكره إلى غنى وآلة النوم. وقال: عجف إذا غنى وإذا غرب بآلة الطرب. العجف هو الغنى، وإذا شمعه الضرب بالدف صار الشر أعظم. وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شر من آلة الله حرم الإجماع. أما بغنى ذات الله فالغنى مجرد وهو محرم عند غالب أهل الأمة عند أكثر العلم. وحرم أمر الحكائم ما أهل العلم ولا يبالي به من مخالف القليل، ولا سيما مع من حرمه بما فيه من الكفر والظلم والشر الكثير، ويأخذه إذا كانت معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلات الله، وصار التحريم أشد، وصار لك محل إجماع وفاق بين أهل العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بنى بها الناس، فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يجوب. نعم، الله المستعان.
مساكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا، ما أمر الله وإياك فقه في الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما رزق الله فقه الدين فقد اراد به خيرا، وهذا يحتاج الى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، والى عمل بالعلم. اما الصلاه في الغرفه ان كان نازله فالحمد لله رواد، صلي في غرفتك واذا كان وحدك ما عندك احد يكون احسن واكمل في الاخلاص، فاذا جاء عندك احد فليكن الحديث معه بالمناكره، فاذا ذهب الناس فاحمد ربك. وكذلك انتهي في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غيرها ولا في غيرها، بل يجب أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تفيد حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الهدى فلم يأتي فلا صلاة له. إن ابن عذر خرجه ابن ماجه في الدارقطني والحجان والحافظ لسان أثر تنصر، فقال عليه الصلاة والسلام: للعمل المستجد. قال له: يا رسول الله، ليس مقائد ولا أي نسل، فهل من رخصة صلى بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل سأسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فليدل على الوجوب بالإجابة والصلاة على المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحيرة ولا في غير الحيرة. وقد حمى صلى الله عليه وسلم أن يحنق عن المصلين ويموتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة خمس حيث ينادى بهم، فإن الله أشرع أن يصنع الهدى وإنهن لم يصنع الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة لظهرتم وفي سنة كفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها من صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين، ويجب الاجتهاد في التخلق بأخلاق المؤمنين فيما أرجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة في نوع وصبه منها الإفتاء فتوى بنحي من ذلك لأمرين: أحدهما ما في رضاعة المال، والثاني أنه مصيبة إلى شر كبير، إما إلى اعتقاد به وأن يحرم بيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزاله المصورات واتخاذ الصور من يوسف عليك، فمصيبة بهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقادا أن هذا الحيوان محنط يجعله في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا من غد خصابا لخصائص البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون صورة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور بيته، فيكون صورة الاقتداء والتأسي به، فلن يرى ولن يستيقظه ولا المنع والتحريم. نعم.
هنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة النصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي غمك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئك، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق، وتركم حرم الله عليه عليك بحاله دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، وكل من تاب إلى الله تاب الله عليه، تعرف بالصدق ما أبصر الخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه الآية التائبين، أدعى العلماء على أنهم التائبين، فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بالخطر، هذه النعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بالخطر، كل مصيبة عظيمة والعياذ بالله، كل فلان يموت ولا يحس بالموت، كل فلان الشرير ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى، لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة، نسأل الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير، فعليك بالإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصل مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى يهدم عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واستهام غير هذا، فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تجد.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوفر،
موعد نصف ساعة،
يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتباكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف البلاد واختلاف الحدود وكثره المشاغل اليوم واسباب الخطر عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الاولين وسرور ما كان عند الاولين مهيئه في الانسان بالطرق كثيره، فلا بد من حجم وتصميم، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله في الهدايه والتوفيق، فالعبد مسكين ضعيف الا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستحم الله. ويسلم في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من امه الضعيف وفق من خير احرص على ما ينفعك واصطحب بالله ولا تعجزن فإن أصابك كيف لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما سأفعل فإن الله تصح وما الشيطان فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس تصل الوقت فالوقت هو ليل ونهار ثم كان له ليل ونهار ولكن الشان يوجد بركة والتوفيق والبعد عن المشاغل لتشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح تعرف البعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعة الله مع اسرار الله التوفيق والهداية لا اكثر ظلم فالعبد المسكين من خلي بينه وبين الشيطان ولا استلمر بالسوء هلك فلا بد من سؤال الله ارجع الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته وذكره وان يعينك من فضلك وهواك وشيطانك وان يحفظ عليك وقتك فاستعن بالله واصدق وارشد الخير متى صلت مع الله واستغيث فاعانك جل وعلا كما قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضرك فضل شيئا فالشيطان يعدى فمن صبر على طاعه الله وترك النحل لله واتقى الله لم يضره عدوه كفاه الخسر عدو صدق الله من التوفيق والهدايه وحفظ عنا وعن اليكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وعمر هذه الجنه بالخير ووفق الطالبين على اهل كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
جزا الله عنا فضيلة الشيخ عبد العزيز باز خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا.